هذا البرنامج برعاية مركز نماء.
ظمأ الأفكار لا يروى بماء، بل بفكر وحوار ولقاء. رحلة تحمل في طياتها
شعلا تشرق وعيا وثرى، نلتقيها في حواراتنا ما
نلتقيها في حواراتنا ما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم في برنامج حوارات نماء، والذي يناقش عدة ملفات مما كثر فيها السجال على الساحة الشرعية والفكرية. وقد كان مقررا في هذا الملف أن يكون مناظرة مع الدكتور عدنان إبراهيم، غير أنه اعتذر عن المناظرة بعد الإعلان عنها، ولكثرة التساؤلات حول ملابسات الاعتذار أحكي لكم القصة كما حدثت، متحريا قدر وسعي الحياد قدر وسعي ومكتفيا بما حدث دون رأي أو تحليل. اشتهر الدكتور عدنان إبراهيم بآراء تخالف ما عليه عامة أهل العلم اليوم، لكنه لم يجد من يناظره في هذه الآراء كما يقول. بعد المشورة رأينا أن نبادر في مركز نماء للبحوث والدراسات بمناظرة كتابية باعتبارها أقرب للتحرير والتحقيق العلمي، وعرضنا ذلك على الدكتور عدنان. في هذه الأثناء وجدنا الدكتور عدنان يعلن على حسابه في الفيسبوك وتويتر عن موافقة الدكتور محمد الددو على مناظرته تلفزيونيا. عندها رأينا أن قناة دليل ربما تكون الخيار الأنسب لمثل هذه المناظرة، فاتصلت بالشيخ محمد الددو وعرضت عليه أن تكون المناظرة في قناة دليل، ووافق مشكورا. بعد ذلك أخبرني الدكتور عدنان أن هناك قنوات أخرى طلبت منه أن تكون المناظرة على شاشتها، واعتذر مشكورا لأنه اتفق من قبل مع قناة دليل. ولأن كثيرا من آراء الدكتور عدنان متعلقة بالسنة النبوية ومفهوم عدالة الصحابة، واغتناما لفرصة مجيئه للسعودية، رتبنا مع الدكتور حاتم الشريف وهو المتخصص في السنة النبوية لنكمل حلقات جديدة في المناظرة بعد مناظرة الدكتور محمد الددو. وقد وافق الدكتور حاتم والدكتور عدنان على المناظرة. توافقنا جميعا على أن تكون المناظرة في رمضان زمانا، وفي جدة مكانا، ويكون مجموع الحلقات ما يقارب 15 ليلة. استعدت قناة دليل بكافة المصاريف في سفر الدكتور عدنان وإقامته حتى يعود إلى النمسا كحق من حقوق الضيف. بعد هذا الاتفاق بفترة بلغني الدكتور عدنان أنه استخار واستشار في المجيء للسعودية، ورأى أن المجيء للسعودية لا يناسبه. وبعد حديث معه توصلنا لحل، وهو المناظرة عبر الأقمار الصناعية ويندو كما صنع في برامج سابقة، واتفقنا على ذلك. اتفقنا على أن يعطينا رقم المنسق عنده حتى يتواصل معه الزملاء في القناة لإنهاء الإجراءات الفنية والمالية للاستوديو في النمسا، وفعلا أرسل لنا رقمه وبدأ الزملاء في القناة لإكمال الإجراءات. أخبرهم المنسق أن الدكتور عدنان يعتذر عن المناظرة، وذلك أن الطبيب منعه من الكلام لمدة شهرين حتى ينتهي رمضان، مع دعائنا للدكتور عدنان بالشفاء والعافية. كان هذا الخبر مفاجئا ومربكا للقناة، لأننا سنتورط في هذه الساعة المهمة التي تركناها للمناظرة، والوقت قصير لترتيب شيء آخر، إضافة لما ينتظره الناس بعدما أعلننا عن المناظرة. بلغني الزملاء بالخبر وحاولت أن أكلم الدكتور عدنان كالعادة، لكنه لم يرد هذه المرة. اتصلت على الأخ المنسق وبلغني أن الدكتور عدنان لا يتعامل مع الهاتف بأمر الطبيب. طلبت منه أن يحاول في الدكتور عدنان ليخرج للمناظرة، لا سيما أنها بعد شهر، وعسى أن يتحسن صوته في ذلك الوقت بإذن الله. هاتفت الأخ المنسق لأسمع جواب الدكتور عدنان، وبلغني اعتذاره وأسفه، وأنه لا يتحفظ على المناظرة ولكنه مضطر للاستجابة لأمر الطبيب. طلبت منه أن تكون المناظرة كتابية عن طريق مركز نماء للبحوث والدراسات كما بدأنا الطلب أول مرة، لا سيما أنه متوقف عن الخطب والمحاضرات والهاتف من أجل صوته بأمر الطبيب، وهذه فرصة نادرة للكتابة والتحرير. اتصلت بالمنسق وبلغني اعتذار الدكتور عدنان عن المناظرة الكتابية، وذكر أنه يفضل المناظرة المباشرة متى ما سمح له الطبيب بذلك. هذه كل القصة ذكرتها لكثرة الأسئلة عن المناظرة. أسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ووفاء بوعدنا مع فضيلة المشايخ الدكتور محمد الحسن ولد الددو والدكتور حاتم الشريف، ووفاء للجمهور الذي انتظرهم. رأينا أن نحاور المشايخ في 5 حلقات حول قضايا في غاية الأهمية، بحثا عن رؤيتهم وتأصيلهم وأدلتهم حيال هذه الموضوعات، وبعيدا عن تتبع الرد على الدكتور عدنان لعدم حضوره عذرا للإطالة التي اضطرتنا إليها كثرة التساؤلات. وسنتحدث الليلة بإذن الله عن أخبار آخر الزمان، ونرحب ابتداء بشيخنا الدكتور محمد الحسن ولد الددو. حياك الله فضيلة الشيخ.
وإياكم وكرمكم الله
شيخنا. نحن ابتداء في أخبار آخر الزمان نحتاج ابتداء إلى ما هو في يعني رؤيتكم التعامل الأمثل مع أخبار آخر الزمان.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، وجعل لنا السمع والبصر والفؤاد، وأرسل الرسل وأنزل الكتب فأقام الحجة على الناس، وجعل العقل وسيلة لتلقي الوحي ولفهمه وتنزيله ولفهم ما يكون في نطاق العقل. وذلك أن الإنسان حادث، مضى زمان هو غير موجود فيه، وسيأتي زمان هو غير موجود فيه في الوجود الحسي. فلذلك لا يمكن أن يفهم الإنسان بطبعه وعقله إلا ما كان ملائما له من حيث نشأة الوجود ومن حيث نهايته. فلا يمكن أن يصل عقل الإنسان إلى التفكير إلى القديم الذي ليس له ابتداء، ولا إلى الباقي الذي ليس له انتهاء. فلهذا لا يصل العقل إلى ذات الباري، ولا إلى صفاته، ولا إلى أمور الآخرة، لأنها ليس لها نهاية. كما لا يصل أيضا إلى بدء الدنيا، فهي أمور سابقة للعقل وليست خاضعة لتجربة العقل البشري الموجود حتى يقيس عليها. فلذلك لا بد أن نعلم أن عقولنا هي جارحة من جوارحنا، والجوارح كلها لها ابتداء ونهاية. فالعين بداية رؤيتها لا يمكن أن ترى ما هو أقرب منها، فجفن الإنسان هو أقرب شيء إلى عينه، وإذا أطبقه لا يرى شيئا منه. لا يرى العروق التي فيه، ولا يرى الألوان، لأنه أقرب من مدى البصر. وكذلك إذا وقف على الشاطئ أو في مكان مستو، فإن لبصره نهاية يقف عندها ولا يمكن أن يتعداها. فحدود العين إذن ما بين المبادئ والنهايات، ولا تسلط لها.
نعم، لها بداية ونهاية،
ولا تسلط لها على ما قبل البدايات، ولا تسلط لها على ما بعد النهايات. ومثل ذلك الأذن، أقرب شيء صوت إليها هو صوت دبيب الدم في عروق الإنسان، فالأذينان في القلب يدفع هذا ويرفع هذا، ولا يتوقف ذلك إلا عند الموت. ولهذا صوت كبير، لكن لا تستطيع أذن الإنسان سماعه من نفسه، يستطيع سماعه من غيره بالمكثف، ولكن لا يستطيع سماعه من نفسه، لأنه أقرب من مدى السمع. وتبلغ قوة الصاعقة أو الانفجار بحيث لا يستطيع السمع تحمله، لأنه أقوى منه. ومثل ذلك الأمواج المحيطة بنا الآن، وهي الأمواج المضمنة وغير المضمنة، لا يمكن أن نسمع الصوت الذي فيها كصوت الإلكترون وغيره من الأصوات المفضعة. لا نستطيع سماعها، لأنها أقوى من مدى السمع. فكذلك العقل له بدايات، وقد حاول بعض أهل العلم حصرها، فقالوا بدايات العقل هي المحسوسات
والحدث باعتباره جارح العقل.
نعم،
له بداية لا يستطيع أن يدرك ما قبله، ولا يستطيع أن يدرك ما بعد الجارح.
نعم، فمبادئ العقول هي الأوليات والمشاهدات والحدسيات والوجدانيات، هذه لا يمكن أن يتسلط العقل على ما قبلها. فالإنسان الآن مفطور على أن في العالم شرقا وغربا.
نعم،
لكن الواقع أن الكرة الأرضية لو وقف الإنسان أو مده الله بطاقة يستطيع بها أن يمر بكل الطاقة الكرة الأرضية، أو أن يذهب بعيدا عنها في الفضاء، لا يمكن أن يفرق بين الشرق والغرب حينئذ. والإنسان مفطور على أن العالم علوا وسهلا، ولكن عندما يرتفع في الفضاء لا يرى لهذه الكرة الأرضية علوا ولا سهلا.
نعم،
الإنسان مفطور
هذا باعتباره ما دون العقل ولا ما بعد العقل
من بدايات العقل
نعم
ابتداء ومثل ذلك الإنسان مفطور على المكاييل والمقاييس وعلى وحدات الزمن فلا تجد الآن من يسأل بعقله لماذا كانت الوحدة الزمنية ليلا ونهارا أو كانت سنة وشهرا لماذا كانت اليوم 24 ساعة لماذا كانت الساعة 60 دقيقة لماذا كانت الساعة الدقيقة 60 ثانية هذه أمور ابتداء يبتدئ منها العقل ولا يناقشها
نعم.
ومثل ذلك المكاييل والموازين وما تعارف الناس عليه من الكلام فوضع اللغات هو من هذا القبيل لأنه ابتداء والنهايات التي يقف عندها العقل ولا يتعداها جمعها أهل العلم في تسعة وهي جمع النقيضين والخلو منهما كالضدين إذا لم يكن لهما ثالث ووقوع عدد لا نهاية له ولزوم الدور أو التسلسل وقلب الحقيقة وبطلان الحصر وتعدد الفاعل وترجيح بلا مرجح وتحصيل الحاصل فهذه نهايات العقل يقف عندها فلذلك لا بد أن ندرك أن الله سبحانه وتعالى امتن علينا بالوحي ليطلعنا به على أمور لا تصل إليها عقولنا
والمقصود شيخنا الآن حتى يعني بس نلخص بعض الشيء ونستوضحه أكثر المقصود الآن من هذا الكلام أن العقل مثله مثل الجوارح الأخرى عينا وأذنا وغيرها وأنه لا له بدايات وله نهايات ولا يستطيع أن يدرك ما وراء هذه الجارحة ولا وراء قدرات هذه
نعم ولا تسلط له إلا على ما بداخل الإطار المأذون له فيه
ولذلك الذي يريد أن يعرف
بدايات والنهايات نعم هذا إطار العقل
ولذلك الذي يريد أن يعرف كل شيء من خلال جارحة البصر نقول أن الجارحة البصر لها حدود لا تتعداها
نعم
وكذلك الأذن لها حدود لا تتعداها وكذلك العقل له حدود لا تتعداها ما علاقة هذا الكلام شيخنا بالتعامل مع أخبار آخر الزمان
كل ما يخبر عنه الوحي مما لا ندركه سواء مما مضى وسبق أو مما يأتي لا يمكن أن نتطرق إليه بعقولنا فالأصل فيه الاستسلام للوحي فالعقل نعم لا يمكن أن نسلم للوحي ونصدقه من البداية إلا به فلا خطاب للمجنون ولا لمن لم يؤته الله عقلا لكن بعد إيمان الإنسان بعد فهمه بعقله للوحي وبعد تصديقه له يستسلم العقل للوحي
نعم
وينقاد له فحينئذ يكون العقل يعمل في نطاقه وما أذن له فيه
نعم
والوحي يغطي مناطق أخرى لا تسلط للعقل عليها ويجتمعان في نطاق واحد وهو ما يغطي ما يمكن للعقل أن يتسلط عليه هذا يمكن أن يجتمع فيه العقل
وتحدثت عنه الشريعة
نعم تحدثت عنه الشريعة وأدركه ته العقول
نعم
فهذا هو مجال الاجتهاد في العقليات
كيف نجيب يعني إذا قلنا الآن أحد أهم مزايا الإسلام أنه لا يعارض العقل
صحيح
فمثل هذا لما نقول أن الوحي هو الأصل مهما عارض عقولنا أو غيرها أو لا مجال العقل فيه ما الفرق يعني بين دين الإسلام والأديان الباطلة
أن دين الإسلام جعل للعقل هذه المساحة الكبيرة التي هي داخل هذا الإطار وجعل له حرية التفكير فيها وأتاح هذه الحرية لكل أحد ولم يلزم أحدا أن يقتنع بما لا يقتنع به في نطاق عقله
نعم.
فأنت ما دمت ممتعا بعقلك فلا تكليف إلا بهذا العقل ولا يمكن أن يفرض عليك رأي لا تقتنع به في العقل في نطاق العقل لكن
نعم.
ما لا تسلط لك عليه هل يمكن أن تحدثني بعقلك عن وجود آدم وعن أولاده وعما بعد ذلك إلى مولدك
هذه أخبار
هذه لا تتسلط عليها إلا عن طريق النقل
هذه يمكن أن تفسر قول ابن تيمية وربما غيره أن الشريعة تأتي بمحارات العقول والأنبياء يأتون بمحارات العقول ما يتحير فيه العقل ولا يأتون بمحالات العقول
نعم يعني هو كذلك هذا المقصود فالعقل والوحي لا يمكن أن يتناقضا أصلا العقل السليم
نعم
الصحيح والوحي السليم الصحيح كذلك لا يمكن أن يتعارضا أصلا لأن لكل منهما مجالا فالمجال المختص بالوحي لا تسلط للعقل عليه أصلا والمجال المختص المجال الذي فيه العقل نعم يغطيه وحي لكن ذلك الوحي يفهمه العقل وينزله منازله فلهذا كان القرآن مبينا لأخبار من سبق ومبينا لما سيأتي وفيه فصل ما بيننا كما في حديث زيد بن أرقم فيه خبر ما قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما بعدكم فبين لنا هذا فجاء الحديث عن آخر الزمان وحكمة التحدث عنه مع أن كثيرا من الذين يسمعون هذه الأخبار أو الآيات لا يبلغونها ويموتون قبلها.
نعم.
كثير من الأحياء لن يدركوا المسيح الدجال، ولن يدركوا طلوع الشمس من مغربها.
نعم.
ولن يدركوا كثيرا من الآيات التي هي من أشراط الساعة. فلماذا تحدث عنها؟ تحدث عنها لتقوية الإيمان بالغيب، وهو أبلغ أبلغ امتحان امتحن الله به عباده. فأبلغ امتحان امتحن الله به عباده أن يؤمنوا بالغيب.
نعم.
وهذا الغيب من أعظمه الإيمان بذات الله وصفاته، ثم هذا أعظمه، ثم بعد ذلك الإيمان بالبعث بعد الموت، وقد جاء فيه في القرآن
اليوم الآخر.
نعم، البعث بعد الموت وما
نعم.
ترتب على ذلك. فالبعث بعد الموت جاءت في القرآن 767 آية تثبت البعث بعد الموت.
نعم.
مما يدل على أهميته ومركزيته في تصور الإنسان.
حتى القرآن لما بدأ بصفات المتقين قال الذين يؤمنون بالغيب ابتداء، يعني
نعم.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ما صفاتهم؟ الذين يؤمنون بالغيب.
نعم.
شيخنا، هل هناك فقه؟
أنا لم أكمل بعض.
نعم.
هذا رقم واحد.
إذن هذا علاقته بالعقل،
من حكمي،
من حكم
ذكر الأحداث التي تحدث بآخر الزمان، الإيمان بالغيب، الامتحان بالإيمان بالغيب.
نعم.
وهذا الإيمان بالغيب لم يمتحن الله فيه بمحيرات للعقل أو بأمور لا يدركها، لا يمكن أن يفهمها، لأن الله أخرج لنا من الواقع الذي نعيشه ما نفهم به كثيرا من المغيبات التي لا نصل إليها. فمسيرة حياة الإنسان مثلا مرت بتسع مراحل في خلقته، بينها الله في كتابه، وقد مر بنا سبع منها وبقي لنا اثنتان. فالعقل يدرك أن الطريق فيه سبع محطات، مر منها خمس وبقيت اثنتان.
نعم.
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه السبع التي مرت. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وكذلك فإن هذه الأحداث التي تحصل في آخر الزمان تنقسم إلى قسمين، إلى أشراط وعلامات للساعة، وهي أحداث يمكن أن نعبر عنها بأنها أحداث كونية ليست من أعمال الأفراد ولا من إنتاجهم.
نعم.
لا ينتجها البشر، بل هي من صنع الله، من خلق الله ومن فعل الله، مثل طلوع الشمس من مغربها، مثل رفع القرآن إلى آخره. ومنها
كونية، يعني متعلقة بالكون،
كونية متعلقة بالكون، وجعلها الله آية فيه.
نعم.
وليست من صنع البشر ولا لهم فيها أي كسب.
نعم.
خروج الدابة لا يمكن أن يخرجها أحد، لا أن يمنعها. طلوع الشمس من مغربها هذا من أمر الله، هو من خلق الله وهو من فعل الله.
نعم.
أما أحداث أخرى فإنها من خلق الله ولكنها من فعل المخلوقين، من فعل الناس.
نعم. مثل،
ومن ذلك بعض الأشراط التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وحصار الشام وحصار العراق وغير ذلك من الأحداث التي تحصل في آخر الزمان، انتشار القتل، رفع العلم، ظهور الجهل، كثرة النساء، هذه أمور ترجع إلى أعمال البشر،
أعمال البشر.
أعمال البشر. ومنها القتال والملاحم التي تحصل، كقتال اليهود مرتين في الشام، المرة الأولى قبل نزول المسيح، قبل خروج المسيح الدجال، وقبل نزول المسيح ابن مريم، وهذه يكون جيش المسلمين شرقي نهر الأردن واليهود غربيه، ويفتح بيت المقدس عند خراب المدينة، ثم بعد ذلك تفتح رومية روما، وفي الثامنة يخرج الدجال، ثم تأتي الحرب الثانية وهي التي يتكلم فيها الشجر والحجر، ويقودها المسيح ابن مريم عليه السلام. هذه الحروب هي من عمل البشر، فهي من خلق الله ولكنها من فعل الناس.
إذن أخبار آخر الزمان تنقسم إلى قسمين، أحداث كونية لا علاقة لها بالبشر، مثل طلوع الشمس من مغربها،
ومثل الخصف بالمشرق وخصف بالمغرب، ومثل الدخان، ومثل
القرآن، وأعمال متعلقة بالبشر هي من خلق الله ويفعلها
الناس.
بقي شيء في التعامل مع آخر.
نعم، هذا ليس التعامل، هذه فقط فائدتها علينا،
الحكمة،
فائدتها علينا وحكمتها، أن هذا يزيدنا إيمانا ويقينا ويزيدنا خوفا. فالله يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ف فأنت إذا أقمت قراءة القرآن وقرأت السنة وأقمت بحصول هذه الأحداث ستزداد خشية من الله وخوفا منه، لأنك تعلم أنه الذي يأتي بهذه الأحداث العظام وهذه الأمور التي لا قبل لأحد بها، ومن ذلك مثلا يأجوج ومأجوج، فإنه لا يدان لأحد بهم كما في حديث مخرجهم، ونحو ذلك من الأحداث التي لا يمكن أن يدفعها الإنسان، فيزيدنا ذلك خوفا من الله ولجاء إليه وإنابة وخشية. وكذلك من فوائدها أنها أيضا مبينة لنا لما يقتضي ربطا بما سيأتي في النصوص، فأنت إذا قرأت كثيرا من النصوص تحتاج إلى سيناريو ترتيب هذه الأحداث وتنسيقها، فلا يمكن أن تبقى الدنيا مستمرة على هيئتها التي نراها، وتطاول الناس في البنيان وغزوهم للفضاء حتى تأتي الساعة هكذا، لا بد أن تأتي مقدمات وأحداث، وهذه الأحداث هي أشراط الساعة.
نعم.
فقد جاء أشراطها، فلذلك احتاج إلى هذه الأشراط في السيناريو وفي التصور حتى نتصور نحن كيف تقع الأحداث. وقد جاءنا فيما نعيشه من الأحداث ما يرمز لذلك، فسرعة الزمان بما نراه اليوم من وسائل الاتصال ووسائل النقل، سبحان الله يشعرنا بالأيام التي بين يدي الساعة، فيكون اليوم كالسنة من أيام الدجال.
كيف هذه؟ أو أولا بس حتى يكون نكون معك شيخنا نحن والمشاهدين، أن الحكمة في ذكر هذه، هناك سؤال: لماذا هذه الأخبار التي لا يحضرها ولا يشهدها أغلب الناس لماذا ذكرت؟ قلنا أن لها لذلك حكما، منها إيمانا بالغيب، تقوية في إيمان الغيب، والثاني أنه تخويف للناس، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، والثالثة أنه تصور لما تساعد على تصور ما جاء في القرآن،
وذلك يزيد الإنسان علما.
نعم، وذلك يزيد الإنسان علما. وهو كيف نعتبر أنه سرعة في الاتصالات وسائل النقل أنها مرتبطة باليوم كالسنة في أيام الدجال؟
لا، هي فقط ذكرت أنها يمكن أن تدلنا على السيناريو وهيئته.
نعم.
فاليوم الواحد الآن تحصل فيه الأحداث العظيمة، ويسمع فيه الإنسان خبر المشرق وخبر المغرب وخبر الجنوب وخبر الشمال، وفي الجلسة الواحدة يمكن أن كلامنا هذا يبث على الأثير في مختلف البلدان، ويراه الناس في مشارق الأرض ومغاربها، وهذا يخبرنا عن حدث في آخر الزمان، وهو بلوغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار.
هذه مستقلة عن تصور ما جاء في القرآن أو
لا؟ منها. تصور من ما جاء في القرآن والسنة
ومن
الحكام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى، قال: لا يبلغن هذا الدين وما بلغ الليل والنهار حتى. نعم. لا يبقى بيت حجر ولا مدر إلا دخله. فنحن الآن نتصور دخول هذا الدين لكل البلاد بهذا الأثير وعبر كلامنا هذا، ومثل ذلك أنه في آخر الزمان يأتي تسارع في الأحداث، وتنزع البركة من الوقت، حتى إن بين يدي الساعة أياما تكون السنة فيها كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كاشتعال الصحفة. فنحن نرى ذلك في أيامنا، وأيضا انتشار المدن وحصول الزحام فيها. ففي حديث الدجال أن الإنسان يصبح في
باب، يدخل الزحام باب هو المدينة. الذي أخرك اليوم. نعم. الشيخ
يدخل من باب المدينة فلا يخرج من بابها الآخر حتى تغرب الشمس.
هذا بسبب، يمكن أن يكون بسبب
الزحام، يمكن أن يكون بسبب الزحام ونقص البركة في الوقت.
نختم نقطة الحكمة يا شيخ.
نعم.
الحكمة بقي شيء؟
نعم.
أو
نعم.
طيب، ننبه للإخوة الكرام الذين يرسلون أسئلتهم على الهاشتاج الموجود في تويتر أننا سنجمعها ونعرضها على فضيلة الشيخ، ولكن حتى لا يعني يضطرب الكلام، نريد أن نؤسس رؤية تأصيلية بعيدا عن الإيرادات والأسئلة، ثم نرتب الأسئلة في هذا الموضوع المهم جدا والذي تعرض لمجموعة إيرادات واضطرابات. هل هناك شيخنا يعني فقه ينبغي التعامل به مع الخطاب، خطاب الناس حول أخبار آخر الزمان؟
نعم، بالنسبة للفقه، هو فقه تربوي أساسا، فالإنسان محتاج إلى التربية، وقد جعله الله مؤلفا من ثلاثة عناصر: هي البدن الذي هو من تراب، والروح التي هي نفخة غيبية من أمر الله، والعقل الذي به شرفه على سائر الحيوانات، وكل جاء خطابه في الشرع. فالإيمان خطاب العقل، والإسلام خطاب البدن، والإحسان خطاب الروح، ولا بد من وقوع التوازن بينها. فيحتاج الإنسان إلى تربية بدنه، ويحتاج إلى تربية عقله، ويحتاج إلى تربية روحه، فلا يمكن أن يستغني فقط بتربية العقل، كما يتوهمه بعض الناس، فإن كثيرا من الفلاسفة الذين ربوا عقولهم أوتوا ذكاء ولم يعطوا زكاء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية.
نعم.
ولذلك لم تهدهم عقولهم إلى الإيمان، فالإيمان ليس قناعة عقلية، وإنما هو مدد إلهي رباني، كما قال الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. قال تعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فمن شاء الله هداه للإيمان، فلا بد أن يدرك الإنسان أنه محتاج إلى الاستسلام وأنه محتاج إليه في تربية روحه. فالروح إذا جمحت وأوتيت من
وجه الدلالة، شيخنا بس ودي أنك تسلط الضوء على وجه الدلالة من هذه الآيات، أنه لا يمكن الإنسان أن يستقل بعقله.
تدلنا على أن العقل لا يمكن أن يكون يحصل به تمام الإيمان وحده، فليس الإيمان قناعة عقلية ولا ميراثا يرثه الإنسان عن أبائه وأجداده، وإنما هو منحة إلهية. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، يهدي به الله من شاء من عباده.
نعم.
فمن أراد الله له الهداية يسر له أسبابها.
نعم.
ومن خذله الله يسره للغواية.
طيب، أهل العلم شيخنا الذين يتحدثون، سواء أهل العلم أو الدعاة أو طلبة العلم أو الكتاب، عندما يتحدثون عن أخبار آخر الزمان، هل هناك فقه ينبغي أن يراعونه
ينبغي أن يراعوه
أو أنه يتحدثون كيفما اتفق؟ يعني
لا بد من ضوابط، وهذه الضوابط أولها الصحة، فلا بد أن يتحدثوا في الأخبار الصحيحة، يأخذوا بالكتاب ما جاء في القرآن ثم بالأحاديث الصحيحة، سواء صحت لذاتها أو صحت لشواهدها. ثم بعد ذلك الضابط الثاني هو وضوح الدلالة، أن يأخذوا باللسان العربي المبين الذي نزل به الوحي.
نعم.
ودلالات لسان العربي لا بد من الرجوع إليها. ثم بعد ذلك بمعرفة أن عقولنا سيبقى كثير من الأمور لا تصل إليها، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فقد يفوتنا كثير من الأمور، كما أننا في الماضي سمعنا قصة آدم وحواء وهبوط آدم من الجنة إلى الأرض. هل تستطيع أن تخرج لي سيناريو أو برنامج كامل عن هذه القصة؟
نعم.
جاءت في القرآن في عدد من المواضع، وجاءت في عدد من الأحاديث الصحيحة، لكن يبقى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فكثير منها سنختلف فيه، هل الجنة التي أنزل منها آدم هي الجنة التي ندخلها إن شاء الله تعالى؟
فكأن أخبار آخر الزمان هي مثل أخبار من جنس أخبار أول الزمان. نعم. وكلها ليست من ما تدركه العقل استقلالا،
لا يراد أيضا الإتيان على كلها.
نعم.
أنت تعرف الآن أن القصص التي جاءتنا في القرآن عن أخبار الماضين لا يقصد بها السرد التاريخي.
نعم.
القرآن لم ينزل لهذا، ولذلك قصة موسى وهارون مع فرعون من أكثر القصص دورانا في القرآن، لكن مع ذلك لم يأتينا اسم الفرعون ولا تاريخه ولا اسمه ولا الوقت السنة ولا غير ذلك. هذه أمور لا نحتاج إليها، لأن المقصود أن هذا الحدث يتكرر كلما جاء
بغض النظر عن الاسم وعن الشجرة التي أكل منها آدم وعن هذه ليس لها مقصود في القصة، وإنما المقصود العبرة والعظة،
العبرة وأن الأمر يتكرر.
ما علاقة
مثلا قصة موسى أن الطغيان يتكرر ويزيله الله بسنته،
ويذكر مما حدث ما له علاقة، مثل ما قالوا الوصف الطردي، الصفة الطردية ما لنا علاقة فيها. ما علاقة الحديث عن أخبار آخر الزمان بقول النبي صلى الله عليه وسلم: حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب؟
هو ليس حديثا مرفوعا، لكن الأثر ثابت على الصحابة
عن علي
بن أبي طالب،
عن علي بن أبي طالب
وعن ابن مسعود. لكن المهم أن المقصود بتحديث الناس بما يفهمون أن لا تحدث الناس بمزالق مدعاة لحصول الفتنة عليهم، فقد ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغاليط في الأمور التي تحير الأذهان، ليست أسلوبا تربويا، هذا يمكن أن يناقشه أهل العلم وأهل الاختصاص فيما بينهم، ولكن لا يمكن أن يذيعوه على العوام. ما أنت بمحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة عليهم.
طيب شيخنا، يبقى أيضا سؤال عن فقه التنزيل. الآن هناك أخبار عن آخر الزمان، بعض الأحيان ننزله على الواقع.
نحن كنا نعد من الضوابط،
نعم،
أن لا يجزم بأن نص أن نصا من القرآن أو من السنة وارد في الحادثة المعينة هذه قطعا، إلا إذا اتفق جميع الناس على ذلك ولم يعد قابلا للتشكيك.
طب اجتهادا يا شيخ، اجتهادا أنه يظهر
هذا
أن
يحصل لبعض الناس، يحصل لبعض الناس، كما كان بعض الصحابة يرى أن صاحب بن صياد هو الدجال، كان ابن عمر يجزم بذلك، لكن تبين أن هذا غير صحيح وهذا اجتهاد. وكما كان بعضهم يرى أن الرجل الذي يقتله الدجال ويقول تالله ما زدت فيك إلا يقينا هو عمر بن الخطاب، تبين أن هذا غير صحيح. وكان كثير من الصحابة يرون بعض الأحداث فتذكرهم بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتخيلونها هذا الأمر، وذلك لقوة إيمانهم ويقينهم، يتخيلون أن هذا الحدث هو ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبين خلاف ذلك.
هل يمكن أن نستنبط يعني حكما أو فائدة من منع النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في قتل ابن صياد لما أراد أن يقتله، وقال يعني هناك بعض الأمور ليست من الأشياء التي تتطلب يعني عملا، وإنما هي أخبار إذا ظهرت فقد انكشفت للناس، وإذا لم تظهر فتبقى يعني لا علاقة للإنسان بالتحقق. هل هي هذه لا سيما موضوع المهدي يا شيخ، لأنه كثر جدا ما يتعلق بالدعاء المهدوية. صحيح. تعليقكم شيخنا.
نعم، بالنسبة للدعاء المهدوية من أول الزمان، مثلا من القرن الأول الهجري، لا يخلو وقت من مدعي المهدوية، وكثير قد يأتي عدد من الناس يدعون المهدوية في وقت واحد، ولكن ليس لهم أي شبهة في النصوص الواردة، ولا يمكن أن يعتمدوا على شيء صحيح منها. وبعضهم حصلت على أيديهم أحداث عظام مثل المهدي بن تومرت، وأخبر بأمور حصلت، لكن هذا من الفتن، والفتن لا بد أن يبقى الإنسان متطلعا إليها دائما، فإن القلوب تعرض عليها. والمسيح الدجال معه أكبر فتنة منذ قيام الساعة، ما بين خلق آدم وقيام الساعة فتنة أعظم.
طبعا سيأتي الحديث بالتفصيل على الدجال،
لكن أقصد أنه المسيح الدجال يفتن الناس، لأنه نعم، يمر السماء فتمطر ويمر الأرض فتنبت، فكذلك الأحداث التي تحدث بها عدد من الدجالين أو من الكذابين أو من المدعين المهدوية حتى ولو كانوا غير ذلك،
نعم،
وحصلت تكون فتنة للناس.
فمن الضوابط هنا أن لا يجزم الإنسان بشيء من تحقق في شيء من الواقع أنه من أشراط الساعة، أو إلا إذا تواطأ الناس واجتمعوا على ذلك. أما سوى ذلك يبقى غاية أمره اجتهادا، وإذا اجتهد فإنه يكون لأهله هذا الاجتهاد.
نعم،
وليس لكل أحد.
قد يأتي حدث لا يختلف فيه اثنان، مثل مطاولة بنيان مكة جبالها، نحن نراه الآن عيانا، ما لا يمكن أن يختلف فيه اثنان.
نعم، هذا متفق عليه.
ومثل ذلك ما لو حصل خصف بالمشرق والمغرب وجزيرة العرب في وقت واحد، أو عادت جزيرة العرب
مروجا
وأنهارا، هذا لا يختلف فيه. لكن حصار العراق الماضي هل هو الحصار المقصود؟ حصار الشام كذلك هل هو المقصود؟ الله أعلم.
نعم،
هذه من الأحداث التي لا يمكن أن يجزم بها،
فيكون هناك حذر وتترك لأهلها من أهل الاجتهاد.
قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العراق لا يحصر، وأنه لا يجبى إليه قفيز ولا درهم، لكن لا ندري هل المقصود هذا الحصار أو غيره، وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل حال.
اللهم صل وسلم. شيخنا، في هناك بعض الأحيان أحاديث أو روايات موجودة في الصحيحين يتوهم بعض الناظرين فيها على أنها معارضة للقرآن. لو حدث هذا للقارئ لما يشعر بأنه أو يتوهم بأن هناك تعارض ظاهري بين حديث صحيح صححه أهل العلم في الصحيحين وآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، هل يرفض الحديث أو أنه ما التعامل الصحيح في هذا الموضوع؟
بالنسبة للتعامل الصحيح في هذا، أن يعلم أن القرآن والسنة كلاهما فيه متشابهات، وأن جمهورهما من المحكمات التي لا تشابه فيها، والتشابه معناه خفاء الدلالة، فتخفى الدلالة على بعض الناس فيتهم عقله وعلمه ويرجع إلى أهل العلم الراسخين فهم الذين يزيلون عنه هذا التشابه وهذا الإشكال. ونظير هذا أيضا في القرآن نفسه، فكثير من الآيات اعترض عليها بعض الناس وظن أن بينها تناقضا، ولكن أهل العلم أزالوا التناقض وبينوه.
نعم.
والجمع بين ما يشكل له أبواب من أبواب العلم يبحث هي موضوعة لهذا البحث أصلا. ففي أصول الفقه باب اسمه التعادل والترجيح.
نعم.
ومعنى
التعادل والترجيح لمن لا يعرفه،
معناه عندما يتعادل دليلان فيتساويا من جهة الورود ومن جهة الدلالة كيف يرجح بينهما.
نعم.
فالترجيح بينهما يبدأ فيه بالجمع أولا، فالجمع مقدم على الترجيح، ثم بعد ذلك يأتي الترجيح، وهو إما أن يأتي من جهة المتن أو من جهة الإسناد، والذي هو من جهة الإسناد إما أن يكون الإنسان صاحب القصة أو أن يكون أقرب إليها أو أن يكون بالعدد إلى آخره.
مرجحات كثيرة.
مرجحات.
نعم.
ومن أهم ذلك الجمع باختلاف الوقت، مثلا يقول الله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ويقول تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون.
هذه أول وهلة لمن قل علمه، وفوق كل ذي علم عليم. كيف يعني آية من كتاب الله عز وجل تنفي أنهم يتساءلون، وآية من كتاب الله عز وجل تقول أنهم يتساءلون؟ ربما يتوهم الإنسان أن هناك تعارض بين آية قرآنية وبين آية قرآنية وليس بين حديث. ما الذي يعمله في مثل هذه الحالة؟
يرجع إلى أهل العلم، وأهل العلم يقولون الجمع بين الآيتين باختلاف الوقت.
نعم.
فإذا نفخ في الصور في وقت النفخ الصور لا يتساءلون، لكن بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يتساءلون،
وهو يوم طويل اليوم الآخر الوقت. فهو أحوال
هو وقت. نعم. اليوم هو بمعنى عمر كامل، فلذلك يقع التساؤل في وقت غير الوقت الذي نفي فيه. ومثل ذلك خلاف في عين المنفي والمثبت، كقول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، مع قول الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.
الآن هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت تنفي الهداية لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
في قدرته على
قدرته على الهداية، وفي الآية الأخرى
وإنك لتهدي،
وإنك لتهدي تثبت الهداية للنبي صلى الله عليه وسلم، القدرة على الهداية للنبي صلى الله عليه وسلم.
والجمع بينهما
في ظاهر الأمر أول مرة بعض الإنسان الأذكياء ربما يرى أن هذه الآية تعارض هذه الآية.
نعم.
أيضا ما الحل؟
الحل هو الرجوع إلى أهل العلم الراسخين الذين أمرنا الله بالرجوع إليهم في قوله فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل العلم قالوا الهداية تنقسم إلى نوعين، هداية توفيق وهداية إرشاد. فهداية التوفيق لا يقدر عليها إلا الله، وهي المنفية، هي التي نفى الله القدرة عليها عن رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله إنك لا تهدي من أحب.
هداية التوفيق أن أجعل هذا الشخص مؤمنا أو مهتديا
تأخذ بناصيته إلى الخير،
إلى البر والتقوى.
نعم.
نعم.
وهداية الإرشاد أن تدله على الخير،
تبين له الطريق،
وهذه هي التي أثبتت القدرة عليها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهي المذكورة في قول الله تعالى وأما ثمود فهديناهم
فاستحبوا العمى على الهدى.
نعم.
فهديناهم أي الهداية الإرشاد.
نعم.
فاستحبوا العمى على الهدى. نعم. أنه الهداية التوفيق.
لم يسلكوا
الطريق. لم يسلكوا الطريق.
نعم.
هل هذا شيخنا في كل ما يتعارض الحق لا يتعارض؟
نعم.
بعض الأحيان التعارض بين آية وآية، بعض الأحيان بين آية وحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين أو في غيره، وبعض الأحيان مع العقل.
نعم. هو قد يكون من ناحية العقل وقد يكون من ناحية اللغة.
جميل.
فما ذكرناه الآن من ناحية العقل، لكن لدينا أمور أخرى هي من ناحية اللغة، لأن لغة العرب فيها لغات قبلية لقبائل.
نعم.
ومنها لغتكم أنتم معشر قريش.
نعم.
فإن لغة قريش فيها أن النفي قد يرد للتقليل لا للإطلاق. فإذا قرأ الإنسان في حديث في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها. وقرأ في صحيح مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحة الضحى في بيتها أربعة.
أي هذه جميل،
يريد عليه الإشكال.
فكيف عائشة
هنا قالت ما رأيته وهنا قالت كان يصلي أربعة؟ فالجواب أن هذه لغة قريش، ما رأيته معناه قل ما رأيته،
لا يكاد،
هي هذه لغة قريش.
نعم.
ومثل ذلك قولها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 12 ركعة بعد الوتر أو على 11 ركعة.
نعم.
الذي يسمع هذا الحديث يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد قط في قيام الليل على هذا العدد. والواقع أن العبرة ليست بالعدد في قيام الليل، لأن العبرة فيه بالوقت. فالله يقول: يا أيها المزمل قوم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ويقول: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه ثلثه وطائفة من الذين معك.
نعم.
فلذلك احتجنا. ويقول الله تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فوجدنا عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: تارة يوتر بواحدة، وتارة يوتر بثلاث، وتارة يوتر بخمس، وتارة يوتر بسبع، وتارة يوتر بتسع، وانتهى وتره إلى 11. هذا الوتر وحده.
نعم.
يصلي ما كتب له ثم يوتر، ووتره تارة يكون بواحدة، تارة يكون بثلاث، تارة يكون بخمس. فيعترض المعترض فيقول: لماذا نفت أن يكون زاد على 11 ركعة، وهنا أثبتت هذه الزيادة الكبيرة؟
وهنا المقصود الآن ليس هو التحقيق المثال، وإنما هو المقصود التمثيل. يعني لما يقول الله سبحانه وتعالى: تدمر
كل شيء
بأمر ربها، قد يأتي واحد يقول: وين الجبال ونسع الله، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم.
من المخصصات.
نعم.
من المخصصات الواقع يخصص مثل هذه.
واللغة نفسها، يعني
اللغة نفسها. حتى كذلك حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام 10 ذي الحجة.
نعم.
وفي سنن النسائي عن إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورأت عنها عائشة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك ثلاثة، ومنها صيام 10 ذي الحجة، صيام 9 ذي الحجة.
نعم.
فلغة قريش إذا فهمناها فهمنا أن ما صام معناه قل ما صام، وما زاد معناه قل ما زاد.
ولذلك يعني التعارض يمكن أن يكون سببه اللغة،
كما يمكن أن يكون له أسباب أخرى. نعم.
ويمكن أن يكون له أسباب أخرى، وكل تعارض يمكن أن يكون حل، ولكنه لا يبتدر الإنسان بأن يقول هذا تعارض ولا بد أن يكذب أحدهما الآخر، وأن هذه الأخبار تتكاذب ويسقط بعضها بعضا. هل هذا يا شيخنا في كل ما يتعارض من الحق؟ بمعنى أنه إذا وجدنا خبرا قرآنيا يتعارض في ظاهر الأمر في لنا مع حقيقة علمية، أو يتعارض مع منطق عقلي، أو يتعارض مع نص آخر في القرآن أو في السنة، هل هذه هي القاعدة المضطردة؟
القاعدة أن دائما يحمل المتشابه على المحكم.
هذا هو هذا السؤال. هذا ودي أنك تفصل فيه شيخنا، كيف يتعامل المسلم مع الشبهات؟ لأن الإنسان لا يحيط علما بكل شيء وتأتي إليه الشبهة. ما التعامل الصحيح مع الشبهة؟
التعامل الصحيح مع الشبهة أول شيء أن يحذر الإنسان على نفسه من الفتنة فتزل قدم بعد ثبوتها، وأن يتذكر أن عقله قاصر ضعيف، وأن يتذكر أن علمه قليل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وأن يلجأ إلى الله في ذلك. كان ابن تيمية رحمه الله إذا استغلقت عليه مسألة يقول: يا معلم داود علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فيلجأ إلى الله ليفهمه ويعلمه. قد يكتشف أنه هو نسي علما كان يجد فيه الحل.
نعم.
ولكنه نسيه في وقت الإشكال ثم يكتشفه فيما بعد.
نعم.
الأمر الثاني هو عدم العجلة، وذلك بالتفهم كما كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري. والفهم الفهم معناه راجع الفهم بعد الفهم.
نعم.
الأمر الثالث
التروي والتريث.
الأمر الثالث المراجعة. إذا جاءك رأي واقتنعت به ليس معنى ذلك أنه ثابت ثبوتا لا مرد له. فعمر كتب إلى أبي موسى: ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه بالأمس فراجعت فيه نفسك فهديت فيه إلى رشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم لا ينقضه شيء، وإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. الأمر الرابع،
وهذا يعني أنه المسلم يعني عادة المراجعة عادة من عاداته.
نعم.
ولذلك إذا المراجعة أنتجت يعني فهما لأن ما كان سابقا عليه هو خطأ فإنه يجب أن يرجع إليه.
نعم.
نعم.
الأمر الرابع الرجوع إلى أهل العلم الراسخين فيه، حتى ولو كنت أنت عالما ولن ترضى عن علمك لا بد أن ترجع إلى الراسخين في العلم، سواء منهم من مات وكتبهم ناطقة بين يديك، أو من هو حي.
نعم.
وقد تجد لدى من هو دونك في العلم ما يشكل عليه. وقديما قال عامر بن الضرب لأمته سخيلة: فرجتها سخيلة فضرب به المثل، وكان عامر بن الضرب شيخ أهل الطائف وكان مرجع الناس لقوة ذكائه وفطنته، فجاءوا يسألونه عن الخنثى هل تورث أم لا، وكان العرب في الجاهلية لا يورثون الأنثى، فولدت لأحدهم خنثى فلم يدري هل هي وارثة أو غير وارثة، فسألوا عامر بن الضرب فسهر ليلته يفكر، وكانت له أمة ضعيفة العقل حمقاء، فقالت يا سيدي ما يسهرك؟ قال لا يعنيك. قالت وما هو؟ قال ميراث الخنثى. قالت أتبع المال المبال. فقال فرجتها سخيلة.
أتبع المال المبال.
نعم.
إذن مهما على شأن الإنسان في عقله وذكائه وعلمه ومكانته، فإنه ربما إذا رجع للراسخين في العلم من الأحياء أو الأموات، أو ربما يأتيه الحل ممن هو دونه، كما كان على النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
لما في بعض صلح الحديبية مثلا، لما أشارت عليه أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. طيب شيخنا، هل بقي شيء فيما يتعلق والآية، يعني الآية الموجودة في رد المتشابه للمحكم؟
نعم، ذكرنا أن القرآن جاء وصفه جميعا بالإحكام، وجاء وصفه جميعا بالتشابه، وجاء وصف بعضه بالإحكام، وجاء وصف بعضه بالتشابه. فقد قال الله تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته، وجاء قول الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فهذا الإحكام العام والتشابه العام.
نعم.
الإحكام العام معناه الإتقان، فهو متقن من كل وجه، والتشابه العام معناه أن بعضه يصدق بعضا ويفسره.
نعم.
قد يشكل عليك فهم الآية بقراءة معينة، فإذا رجعت إلى القراءات الأخرى يتضح لك فهمها، فأولى ما يفسر به القرآن القرآن. نعم. فترجع إلى القراءات الأخرى، فمثلا إذا قرأت قراءة الجمهور قول الله تعالى من كل زوجين اثنين في قصة نوح في موضعين، سورة هود وفي سورة المؤمنون.
نعم.
أمره الله أن يحمل في السفينة من كل زوجين اثنين، قراءة الجمهور من كل زوجين بالإضافة.
نعم.
تقول كيف يحمل من كل زوجين اثنين وهم اثنان لا مزيد عليهما؟
نعم.
فتستشكلها، لكن إذا رجعت إلى قراءة إلى رواية حفص عن عاصم، وقد انفرد بذلك بين القراء من كل بالتنوين زوجين اثنين، يزول الإشكال عنك
وتفسر.
نعم. كذلك الرجوع إلى اللغة، فبعض الألفاظ يكون مشتركا في اللغة كالقرأ والقرأ، يطلقان على الحيض ويطلقان على الطهر، وجمعهما قروء وأقران، وهذه لغة العربي، فيطلق الحيض على القرء على الحيض، ومن ذلك قول الشاعر قول الراجز يا رب ذي ضغن علي قارضي له قروء كقروء الحائض، ويطلق على الطهر، ومن ذلك قول الأعشاء مورثة في كل عام أنت عازم غزوة تشد لأقصاها عزيمة عزائك مورثة مالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك. فالمقصود.
نعم.
بالقروء هنا الأطهار،
وهي مشترك للحيض وللطهر.
نعم. فيرجع الإنسان إلى لغة العربي وإلى رواتها فيزول عنه هذا الإشكال.
هذا هو معنى الإحكام العام والتشابه العام.
أما المعنى الخاص والتشابه الخاص فهو في قول الله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالحل حينئذ في الإحكام واضح، أن تتبع محكمه، فإذا جاءك ما يتشابه ترده إلى المحكم، لأن الله قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالراسخون في العلم يقولون آمنا به جميعا بمحكمه ومتشابهه، كل من عند ربنا، فكل المحكم منه والمتشابه من عند ربنا، فيردون ما تشابه وخفي عليهم إلى ما عرفوه واتضح لهم، وبذلك يزول عنهم الإشكال.
شيخنا الآن، يعني هناك طريقان في التعامل مع مثل هذه. الآن مبدأ البحث والتحري والتحقيق والتمحيص يوجب أن الإنسان يتتبع كل ما أشكل وغمض وتشابه، وحتى يحرره ويمحصه ويبتغي تأويله. والقرآن
في نفسه، لكن لا يخرج ذلك للناس.
نعم.
لا يجوز للناس للإنسان أن يخرج ما لم يصل إلى علمه وما بعض مجرد الإشكالات والشبهات فيلقيها على عواهنها للناس يتلقفها الناس ويطيرون بها كل مطار، فهذا لا يجوز لأنه من إحداث الفتنة ومحبة إشاعة الفحشاء بين الناس.
نعم.
الذين آمنوا، فلذلك نعم للإنسان أن يدرس وأن يتقصد جمع هذه المواطن وأن يبحث فيها وأن يبحث لها عن حلول وأن يبحث في كلام أهل العلم وإراداتهم وأدلتهم ومناقشاتهم ومذاهبهم المختلفة، للإنسان أن يبحث بذلك لا تحجير عليه.
ولكن جوابها
لكن قبل أن يجد حلا يقتنع به ويقوم عليه الدليل ويرى أنه لا تعارض فيه بين النصوص لا يخرج ذلك للناس.
طيب شيخنا في الآن عملية،
قد كان أيضا بعض الناس يلقى في ذهنه بعض هذه الشبهات بالصبغ، وقد عالجه عمر بن الخطاب ضرب رأسه بالدرة حتى سال منه الدم فقال يكفيك فقد زال عني ما كنت أجد، فإن الشيطان ألقى في نفسه وفي دماغه هذه الشبهات.
نعم.
فعالجه عمر رضي الله.
فكون الإنسان يعني يشتغل وقته بتتبع الشبهات ابتغاء تأويلها ليس هو من الهدي،
هذا الزيغ. نعم.
والأصل أن يكون مرتبطا بالمحكمات نشرا وعلما وتدريسا.
نعم.
وتكون المتشابهات التي ترد إلى هذا المحكم كما هو نص الآية الكريمة.
نعم. نعم.
طيب شيخنا يعني هل هناك، حتى لا نذهب بعيدا عن الأخبار آخر الزمان، وهذه الحقيقة ممهدات في غاية الأهمية حتى ندلف إلى موضوع الأخبار الزمان على وجه التفصيل، بالذات المسيح المهدي والمسيح الدجال وعيسى بن مريم عليه السلام، هذه الثلاثة بالذات نريد أن نفصل فيها في الحلقة القادمة. ولكن قبل أن ندخل في هذا التفصيل، هل هناك ضير أو عيب أن يكون هناك تشابه بين ما يرد في القرآن أو في السنة في صحيح السنة من جهة وما يرد في التوراة مثلا أو كتب أهل الكتاب؟
لا، إذا كان كلام أهل الكتاب ونقلهم صحيحا فلا يمكن أن يتناقض الوحي فيما يتعلق بالخبر، فالخبر لا يعرض له النسخ، النسخ يعرض للأمر ولا يعرض للخبر.
نعم.
فالخبر نسخه تكذيب له، والوحي لا يمكن أن يقع فيه الاختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالنسخ عارض من عوارض الأمر وليس من عوارض الخبر. فالخبر إذا نسخته معناه أنك كذبته.
فهناك بعض
ما ثبت أنه منزل من عند الله في التوراة أو في الإنجيل أو في الزبور أو في صحف إبراهيم أو غير ذلك لا يمكن أن يكذب بوحي آخر منزل من عند الله،
لأن بعضهم شيخنا يرى أنه إذا كان هناك تشابه بين أخبار الصحيحين مثلا وأخبار موجودة في التوراة أو في غيرها فيستدل بذلك على أن هناك
تشابه لا حرج فيه.
بعضهم يرى أنه
التصديق إذا كان بعضه يصدق بعضا هذا لا حرج في نقله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومحل ذلك إذا كان الإنسان سند في الأمر فيما يرويه عنهم.
أليس الأصل هو التشابه شيخنا؟ لأنه يعني القرآن التوراة يبقى منها شيء. لبعض الناس يقول إنه أما وأنه هذا الحديث يشبه خبرا موجودا في التوراة، إذن هذا الحديث مدسوس على النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا فيه إشكال؟
هذا مشكل كبير جدا، لأنه جعل ما بأيدي الناس من التوراة حكما على ما بأيدينا من السنة الثابتة، وما بأيدي الناس من التوراة ليس له إسناد، وما بأيدينا من السنة إسناده كالشمس في رابعة النهار.
وليس غريبا أن يتشابه يعني، لأنه قصص واحدة.
بل العكس بالكثير من الأنبياء ينزلوا عليهم الأمر الواحد، ما من نبي منذ نوح إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أنذر قومه المسيح الدجال كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فنوح أنذره قومه، والنبي صلى الله عليه وسلم أنذره قومه. فلذلك في الوحي المنزل على نوح ذكر المسيح الدجال، وفي الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ذكر المسيح الدجال.
طيب شيخنا في التعارض بين الروايات، ونختم بهذا من جهة التنظير والتأصيل الابتدائي قبل أن ندخل في الأخبار على وجه التفصيل، في تعارض في بعض الأحيان بين الروايات داخل الصحيحين، مثلا العين اليسرى والعين اليمنى أو في المشرق أو في المغرب. في مثل هذه الحالة ما هو سبيل أهل العلم في التعامل مع مثل هذا؟
نظير ما قلناه سابقا، لأن القضية هنا قضية المسيح الدجال أعور عينه اليمنى وأعور عينه اليسرى، كأنها عنبة طافئة والأخرى كأنها عنبة طافية. أهل العلم هم الراسخون في العلم هم الذين يجمعون، وقالوا أعور بمعنى معيب، والعوار والعوار العيب، فكلتا عينيه معيبة، إحداهما لا تبصر وهي صغيرة جدا مختفية، والأخرى عوراء بمعنى معيبة وهي كبيرة خارجة عن مكانها لكنها تبصر.
جميل.
فالتي هي كالعنبة الطافئة أي البارزة فوق الماء هي التي تبصر، والتي هي كالعنبة الطافية لا تبصر.
ولا يوجد هناك تعارض لا يمكن الجمع بينهما في الرواية بين الصحيحين؟
لا
لا يوجد.
لا يوجد.
طيب هل يوجد من أحاديث الصحيحين أحرف يسيرة منتقدة أو لا يوجد؟
بلى، توجد أحاديث مثلا في العمل ليس عليها العمل أو حصل فيها شذوذ، وهي ألفاظ قليلة جدا
يعرفها أهل العلم
من قديم. فليرقه في حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم صحيح مسلم، فليرقه هذا اللفظ شاذ عند أهل العلم وهو في صحيح مسلم، وهكذا بعض الألفاظ التي ترد وهي قليلة جدا
ومعروفة ومحدودة.
معروفة ومحدودة، ولا ولفظها صحيح
نعم،
لكن جاء ما هو أقوى منه أو أصح فأخذ به، لأن الشاذ لا يتحقق إلا بثبوت الرواية، وأن يعارض الثقة من هو أوثق ومن هو أكثر بمخالفة بما لا يمكن الجمع بينهما.
طيب شيخنا نبدأ الآن، وما أدري هل نبدأ ما بقي إلا 5 دقائق في أو نخليها في الحلقة القادمة، أو خلنا نلخص ما مضى لأنه في غاية الأهمية. أولا ما يتعلق بالعقل فهو جارحة من ضمن الجوارح الأخرى، وله بداية وله نهاية، ولا يمكن أن يحيط بما قبل البداية وبما بعد النهاية،
فلا تسلط له على أحداث ما بعد الزمان. لو أن هذه الأحداث لم تذكر لا يستطيع أن يأتينا مفكر فيقول سيخرج رجل بآخر الزمان اسمه المسيح الدجال صفته كذا وكذا، ولا يستطيع أن يقول أننا سينزل المسيح ابن مريم حكما عدلا عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، ولا يستطيع أن يقول يخرج قوم لا يدان لأحد بهم من قبل المشرق هم يأجوج ومأجوج وهكذا. فهذه أمور لا يستطيع العقل التسلط عليها، بل هي مقصورة على الخبر والنقل، مثل أخبار ما مضى من الزمان، كما أن العقل لا يستطيع أن يحدثنا عن بني إسرائيل وعن نوح عليه السلام وغير ذلك مما حدثنا به الوحي، إنها نعم. أمور ماضية.
وذكرت مجموعة من الحكم في الإخبار بأخبار آخر الزمان مع أن غالب الخلق لن يدركها وسيموت قبلها، وذكرت فيما يتعلق بأخبار آخر الزمان أنه من المهم أن يتعامل معها بضوابط مثل الصحة والتأكد من الصحة ووضوح الدلالة، وأن لا يجزم بشيء في الواقع وإنما هو اجتهاد ويبقى لأهل الاجتهاد. ثم تحدثت شيخنا عن التعارض وما يتعلق بكيف السبيل فيما يتوهم الإنسان أنه متعارضا، وتحدثت حديثا ماتعا فيما يتعلق بالتعامل مع المتشابهات وسبيل أهل العلم في ذلك. يبقى شيخنا سؤال نختم به حتى لأن الوقت الحلقة انتهى، ثم الحلقة القادمة نأخذ التفاصيل. الآن أخبار آخر الزمان هل هي على وزان واحد ودرجة واحدة، ومن ينكر بعض الأخبار فإنه يكفر، أو أن بعضها يقبل الخلاف وقد اختلف العلماء السابقون من قبل فيها، وبعضها لا يقبل الخلاف وقد أجمع العلماء عليها؟
لا شك أنه الاحتمال الثاني الذي ذكرته، فهذه الأخبار ليست على درجة واحدة، بعضها في القرآن وبعضها في صحيح السنة وبعضها في صحيح لغيره وبعضها في حسن وبعضها في ضعيف وبعضها في موضوع. مثلا عندك المهدي ورد فيه 1050 حديثا ولم يصح منها إلا 4 أحاديث.
نعم.
وهكذا، فليست على درجة واحدة.
لكنه اللي ما يعتقده معتقد أهل السنة في أخبار آخر الزمان، هل بعضه محل خلاف وبعضه محل اتفاق؟
نعم، بعضه محل خلاف وبعضه محل اتفاق فيما يتعلق بمحامل الألفاظ، ومثل ذلك حتى في الخبر الماضي، مثلا الدخان الذي جاء في سورة الدخان قد اختلف فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجمهورهم على أنه شرط من إشراط الساعة سيأتي، وابن مسعود يرى أنه ما كان حاصلا عندما جاء القحط الشديد لقريش من مكة، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف.
نعم.
فكان الرجل يرى، ومن نقص التغذية والضعف يرى غبارا في الأفق ولا غبار فيه، وكذلك الشقاق القمر اقتربت الساعة وشق القمر، جمهور أهل العلم على أنه الشقاق الذي حصل عندما تحدى قريش الرسول الله صلى الله عليه وسلم بشقه
في الشق.
نعم.
وبعضهم يرى غير ذلك. فهذه تفسيرات يختلف فيها تفسير أهل العلم لبعض النصوص.
فهناك من أخبار ما مضى وأخبار ما سيأتي من أخبار آخر الزمان ما هو محل خلاف بين أهل السنة أنفسهم وبين المسلمين أنفسهم وبين وبعضه ليس محل خلاف ومحل إجماع ولا يجوز فيه الخلاف.
صحيح.
غدا ربما نحاول أن نميز ما بين محل الاتفاق الذي لا يصح فيه وربما يكفر الإنسان بسببه عند بعض أهل العلم وبعضها الآخر الذي ورد فيه الخلاف وتحتمله النصوص الشرعية. أمتعتنا ونفعتنا كثيرا شيخنا أحسن الله إليكم في هذا التنظير المهم بما يتعلق بأخبار آخر الزمان. أيها المشاهدون الكرام، غدا بإذن الله سوف نتحدث عن ثلاثة أخبار على وجه التفصيل: المهدي والمسيح ابن مريم والمسيح الدجال، وسوف نستقبل أيضا ما كتبتموه من أسئلة وتساؤلات وإيرادات في الهاشتاق الموجود في تويتر. إلى أن نلتقيكم غدا بإذن الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظمأ الأفكار لا يروى بما بل بفكر وحوار ولقاء، رحلة تحمل في طياتها
شعلا تشرق وعيا وثرى، نلتقيها في حواراتنا ما
نلتقيها في حوار